بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. باسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم والداعية الإسلامي المعروف. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضل.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن يكون لقاء نافع مباركا.
اللهم أمين. وأكرر الترحيب بكم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية وخارجها، وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. دكتور حفظك الله، لعلنا في هذه الحلقة يكون الحديث حول زكاة الفطر. قد يقول قائل يعني تبقت أيام على إخراج زكاة الفطر، لكن نظرا لكثرة الأسئلة التي ترد شيخ، ولأن الكثير من الإخوة يعتزم السفر مثلا فيقول هل أخرجها الآن أم أؤجلها، تساؤلات كثيرة، لعلنا في هذه الحلقة يا شيخ نقف أولا مع حكم زكاة الفطر ومع الحكمة أيضا ووقت إخراجها حفظكم الله ولمن تعطى.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. زكاة الفطر هي صدقة فرضها الله عز وجل على المسلمين في ختم هذه العبادة المباركة في شهر الصيام، فوقتها يكون بعد طلوع فجر يوم العيد إلى وقت صلاة العيد، هذا أفضل أوقاتها، بل هذا هو الوقت الذي فرضت فيه الزكاة أولا، ولذلك ينبغي أن يحرص المؤمن على أدائها في هذا الوقت، ولو تقدم في إخراجها لحاجة أو لمصلحة تقدم يوما أو يومين فإنه لا حرج، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث ابن عمر يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وذلك الاحتمال أن يكون الوقت يضيق على الإنسان في ذلك اليوم أو لأي سبب آخر، فتقديمها بهذا القدر هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا أخرجها في اليوم 29 أو في يوم 30 أو في ليلة 29 يكون قد أخرجها في وقتها في قول عامة العلماء، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن زكاة الفطر تخرج في أي وقت من العام، وهو هذا مذهب الحنفية، ومنهم من قال تخرج من أول الشهر لوجود سببها وهو شهر الصيام، والأقرب هو أن تخرج قريبا من وقت العيد، لأن المقصود بهذه الزكاة وهذه الصدقة من حيث التقرب إلى الله عز وجل المقصود التطهير وجبر ما يمكن أن يكون من نقص في هذه العبادة، وهذا لا يكون إلا بعد الفراغ منها أو قرب الفراغ منها. وأما ما يتعلق بالمقصود من حيث نفعها فهو إغناء الفقراء في يوم العيد، فإذا تقدم إخراجها بوقت طويل لم تتحقق هذه الغاية فيما جاء في بعض أحاديث زكاة الفطر أغنوهم عن السؤال هذا اليوم. الواجب في زكاة الفطر هو صاع من طعام، هذا الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد، والمقصود بالطعام هنا هو غالب قوت البلد، سواء كان ذلك من الرز أو البر أو غير ذلك على حسب اختلاف البلدان و اختلاف نوع الطعام الذي يستعمله الناس في تلك الجهات. الصاع قدره كيلوان و40 غراما، هذا الحساب المشهور، وهناك من يزيد وهناك من يزيد قليلا وهناك من يزيد كثيرا، فيجعله 3 كيلوات، ومنهم من يجعله كيلوان، يجعل الصاع كيلوين وربع، ومنهم من بين ذلك، والأمر في هذا قريب إن شاء الله تعالى. زكاة الفطر في الأصل تجب على كل إنسان بمفرده، لأنه جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من طعام على المسلمين الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وهذا يدل على أنها مفروضة على الإنسان بنفسه، فإذا استطاع أن يخرجها بنفسه فهذا هو الواجب، وإذا كان يخرجها عنه غيره كما هو عمل كثيرين في إخراج رب الأسرة عن أهل بيته فهذا يجزي إن شاء الله تعالى ويحصل به الكفاية. لكن لو أن أحدا قال أنا أريد أن أخرجها عن نفسي فهذا هو الواجب، سواء كان من زوج أو كان من زوجة أو كان من ولد أو كان من والد، يعني كل يخرجها بنفسه هذا هو الأصل، لأنها مفروضة على كل أحد بنفسه كما جاء في حديث ابن عمر. لكن لو أن أحدا تبرع عن غيره أو قام بها لأنه مثلا هو الذي ينفق عليه فهذا يقوم به المطلوب ويحصل به المشروع من إخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر من حيث مكان إخراجها تخرج في البلد الذي يوجد فيه البدن، لأنها تتبع البدن، فحيثما كان الإنسان يخرج زكاة الفطر ولو كان في أول الشهر في مكان وآخر الشهر في مكان فإنها تتبع بدنه لا تتبع مكان إقامته الأصلي. يعني مثلا إنسان من الرياض وسافر في آخر الشهر مثلا إلى مكة أو إلى شمال أو جنوب أو خارج أو داخل فإنها تتبع بدنه. لكن لو أنه قال والله أنا يعني قد لا يتيسر لي إخراجها في المكان الذي سأسافر إليه ووكل أحدا يخرجها عنه في بلده فهذا يحصل به المطلوب إن شاء الله تعالى. نقلها من بلد إلى بلد كما يسأل كثيرون من الأخوان عن نقلها إلى مثلا اليمن للمجاعة أو الصومال أو لسوريا أو ما أشبه ذلك، إذا دعت إلى ذلك حاجة أو مصلحة وأخرجت في وقتها فلا حرج إن شاء الله تعالى، أن تصلهم قبل يوم العيد لتكون خارجة في وقتها. توكيل الجمعيات وهذا ما يسأل عنه كثيرا، لا حرج في توكيل الجمعيات في إخراج الزكاة، إخراجها نقدا الأصل أن تخرج الزكاة من طعام، هذا الذي جاء في الحديث حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد. لكن لو أن أحدا يعني في بلد لا يقبلون الطعام أو اقتضت المصلحة أن تخرج نقود فهذا كسائر أنواع الزكاة، كسائر ما تجب فيه الزكاة يجوز إخراجه نقدا أو من غير جنس ما وجبت فيه الزكاة إذا دعت إلى ذلك حاجة أو مصلحة.
أحسن الله إليكم، وما ختمت به هو إجابة على سؤال هنا، في بلدنا زكاة الفطر يقول السائل تحدد قيمتها بالنقود من طرف علمائهم أفتوا لهم بذلك يا شيخ، فإذا لا حرج
له التحديد بناء على قيمة الصاع ثمن الصاع في غالب طعام البلد، ولذلك الذي يعطي الجمعيات مثلا يقولون لهم حنا نأخذ عن الصاع 30 ريال 10 ريالات 15 ريال فهم يشترون لهم، وليس هذا إخراجا لها بالنقد.
لكن طيب إذا أنا أعود لسؤال السائل هنا، يقول في بلدنا زكاة الفطر تحدد قيمتها بالنقود من طرف علمائنا لكي نخرجها، أقول هل يجوز هذا يا شيخ؟
ذكرت هذا إذا كان العمل على هذا
أنهم يشترون
في بلدهم والفتوى عليه سائرة فلا حرج عليهم إن شاء الله تعالى. لكن من حيث الأصل في زكاة الفطر، زكاة الفطر الأصل فيها أن تكون من طعام، وقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى إجزاء إخراج النقد عن الطعام، وتوسط قوم فقالوا أنه إذا كان في إخراج زكاة الفطر نقدا مصلحة أو في إخراجها نقدا تلبية لحاجة فلا حرج إن شاء الله تعالى.
الحمد لله، أحسن الله إليكم الشيخ. انتقل اتصالات، الأخ عبد الرحمن من الأردن، تفضل أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
بدي أسأل الله يحييك يا رب، بسأل إذا تكرمت عن التكييف الفقهي للمسابقات في البرامج التلفزيونية،
نعم،
في القنوات المحافظة. يعني ما هو التكييف الفقهي لهذه المسابقات،
نعم،
بحيث أن تخرج عن دائرة الشبهة، عن شبهة الوقوع في الميسر القمار.
طيب واضح أخي عبد الرحمن.
واضح شكرا جزيلا.
واضح شكرا لك. السلام ورحمة الله. أخت عبير من السعودية تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بس في عندي أسئلة للشيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، ما هو مفهوم النظرة الشرعية للخاطب؟ يعني شو اللي بيصح للبنت أن تكشف للخاطب لما يجي يشوفها؟
طيب.
وفي السؤال الثاني، هل فعلا أنه الحجامة أو الصدر المقروء عليه بيساعد بفك العين أو السحر؟
طيب
أوكي. والسؤال الثالث، إذا كنت أنا على غير طهارة بس بقدر أني أقرأ آيات فك السحر والعين على نفسي أو على غيري؟
طيب.
والآخر سؤال، الصدر اللي مقروء فيه هل فعلا يجوز أنه نستحم فيه أو مثل ما هو يشاع بين الناس اللي هو رشه أو تنظيف البيت فيه؟
طيب.
شكرا لك.
الأخت فاطمة من المغرب تفضل. أختي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كان زوجي يدرس في فرنسا ولم يصم رمضان مدة 4 سنين متتالية.
نعم.
يقول أنه كان يشق عليه ذلك لقلة الطعام المقدم إليه.
نعم.
ولقلة ماله، فماذا عليه الآن؟
طيب.
السؤال الثاني، الكثير من الناس يصلون بعد العشاء عصر وقبل الفجر عصر.
أعيدي، يصلون بعد العشاء؟
بعد العشاء 10 ركعات.
نعم.
وقبل الفجر 10 ركعات.
نعم.
فهل عليهم شيء؟ وفي دعاء الوتر أنا بقى نقول آمين آمين في كل الأحوال، سواء في التمجيد أو في.
طيب واضح.
شكرا.
شكرا لك. شكرا أختي فاطمة. شيخ الأخ عبد الرحمن من الأردن سأل عن المشاركة شيخ في هذه المسابقات التي تقدم في البرامج التلفزيونية، هو قال في القنوات المحافظة، يخشى أن يكون داخلا في قضية في شبهة من الشبه، مثلا ميسر أو قمار.
الأصل في المسابقات والجوائز عليها أن لا تكون إلا في ما ينفع من العلوم وفيما ينفع من الأعمال، لذلك جاء في مسند الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافظ. لا سبق يعني لا جائزة لا عوض على أي نوع من المسابقات إلا في خف أو نصل أو حافظ. الخف هو الإبل، والنصل اللي هو المسابقة بالسهام، والحافر اللي هو مسابقة على الخيل. هذه الأشياء الثلاثة استثنيت من عموم المسابقات بإباحة أن تكون على عوض، سواء كان العوض يعني الجائزة من الطرفين أو من أحدهما أو من أجنبي. ما عدا هذا فإنه لا يكون جائزا. وألحق العلماء بهذه الأمور الثلاثة ما يكون من أدوات القتال والجهاد في سبيل الله، لأن الجامع المشترك بين هذه الأمور الثلاثة أنها مما يدخل في الإعداد والقوة لحفظ الدين ونصره والذب عنه. فلذلك قالوا كل ما كان من أدوات الجهاد في الآلات الحديثة فإنه يجوز المسابقة فيه. ألحق آخرون ما يحصل به نصر الدين وعلوه وظهوره ولو لم يكن من آلات الجهاد القتالية كالعلوم الشرعية، فإنها مما تحفظ به الشريعة وتصان، فأجازوا المسابقات في العلوم الشرعية. هذا الذي طرحه الفقهاء المتقدمون فيما يتعلق بحكم بذل المال في المسابقات، سواء كان من طرف واحد أو كان من طرفين أو من عدة أطراف. غالب هذه المسابقات التي تطرح بغض النظر عن هوية القناة التي تطرحها، كثير منها مسابقة في أمور مباحة، بمعنى أن مسابقة في مسائل لا يحصل بها حفظ دين ولا يحصل بها نصر ولا يحصل بها زيادة معرفة، إنما هي أمور يعني قليلة الفائدة، ليست بشيء يحفظ به الدين أو تعز به الأمة. فلذلك هي من جملة ما نهي عنه من المسابقات في ما يظهر، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت عبير من السعودية سألت عن مفهوم النظرة الشرعية للخاطب، يعني ما الذي يسمح به أن يراه الخاطب يا شيخ؟ لكن هنا يا شيخ إشكالية، بعض الناس يعتقد أن النظرة الشرعية هي فقط للرجل دون المرأة، يعني هو الذي يرى فقط ما هي، فليس لها الحق في ذلك.
لا، هو النظرة للجميع.
نعم.
لكن هو أمر بالنظر إليها، يذهب فانظر إليها.
نعم.
لأنها يمكن أن تنظر إليه دون أن تتكلف، دون أن يكشف شيئا، لأنه ستراه في ممكن أن تراه في طريق، تراه في دخوله، أما هو فلا يتمكن من رؤيتها إلا ب ب ب ب بترتيب. ولذلك جاء الأمر بإذهال للرجل الذي قال إني خطبت امرأة من الأنصار، قال هل نظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في بنوع من الإذن، بخلاف المرأة فنظرها نظرها إلى الرجل أيسر من نظر المرأة، من نظر الرجل إلى المرأة. فيما يتعلق بما ما الذي تريه المرأة، أولا مشروعية النظرة، النظرة التي تسمى النظرة الشرعية وهي نظرة الخاطب للمخطوبة أمر مشروع، وبل هو سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليه، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، في حديث جابر في المسند وغيره، وهذا يدل على أنه النظر إلى المخطوبة هو مما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ينظر إليه، هل ينظر إلى وجهها أو إلى كفيها أو إلى شعرها أو إلى قوامها، إنما قال فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، يعني ينظر منها ما يحمله ويرغبه في نكاحها والانصراف، لأنه هذا قرار يترتب هذه النظرة قرار يترتب عليه قرار الإقدام أو الإحجام. فما الذي ينظر؟ ينظر ما جرت به العادة مما تظهر فيه المرأة عند محارمها، فينظر إلى شعرها وإلى وجهها وإلى يديها وإلى جسدها في الجملة، هذا الذي ينظر إليه عادة. ومن العلماء من يقول ينظر إليها، ينظر إلى وجهها وكفيها، وهو ما يجوز أن تبديه المرأة على بعض الأقوال، لأن الوجه مجمع المحاسن واليد تظهر يعني البدن من حيث سمنه ونحالته وما أشبه ذلك. الذي يظهر أن الأمر في هذا قريب، فلو رأى شعرها ورأى ما يظهر عادة كان ذلك أكثر تحقيقا للمطلوب في نظر الرجل المرأة، وأيضا عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها.
وله يا شيخ أن يكرر النظر،
والتكرار لا بأس به للمرأة وللرجل أن يكرر النظر بقدر ما يحصل به المقصود من هذه النظرة من القناعة وعدمها.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني عن الحجامة يا شيخ والستر المقروء فيه، هل له أصل يا شيخ في فك العين والسحر؟
الحجامة هي نوع من الاستشفاء.
نعم.
فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال إن يكون الشفاء في شيء ففي شرطة محجم أو لذعة كي أو شربة عسل، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع الثلاثة من الطب التي يحصل بها شفاء في زمانه صلى الله عليه وسلم، فذكر منها الحجامة، لكن لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحجامة مما تكون، أي مما ما الذي يستشفى بها، هل يستشفى بها في دفع العين والحسد وفي فك السحر، لم يذكر ذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أيضا لما سحر صلى الله عليه وسلم لم يحتجم.
نعم.
فكون هذا العلاج هذا يحتاج إلى نظر.
نعم أحسن الله إليكم. وقراءة الآيات يا شيخ وهي على غير طهارة هي خصصت قالت آيات فك السحر
لا حرج، تقرأ القرآن من غير مس المصحف.
نعم.
وهي على غير طهارة يعني وهي حائض.
نعم.
أو غير متوضئة.
السلام عليكم. وبالنسبة يا شيخ للسدر المقروء فيه تقول هل يجوز الاستحمام فيه؟ بعض الناس يعتقد أنه يرش مثلا.
السدر ذكر في كلام العلماء على أنه من وسائل معالجة السحر، فإذا استعمله بغسل بدنه لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ولعل الله أن ينفع. وقد ذكر جماعة من أهل العلم إن أنه مجرب في فك السحر والشفاء منه.
نعم الحمد لله. الأخت فاطمة من المغرب زوجها يا شيخ كان يدرس في فرنسا، تقول لم يصوم أربعة رمضانات، تقول لأنه كان يقول بأن هذا يشق عليه ولا يجد الطعام المناسب، ماذا عليه الآن يا شيخ؟
إذا كان مسافرا فيقضي ما.
نعم.
عليه من صيام، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وإذا كان غير مسافر وله عذر في الفطر فأيضا يقضي ما عليه من أيام، وسأل الله أن يعينه ويقسمها حتى يأتي على الأيام التي لم يصمها، يقسمها يعني خلال السنة.
نعم نعم.
لا يلزم أن تكون متتابعة.
الحمد لله. لكن مكوثة مثلا يا شيخ في فرنسا 4 سنوات يعد هذا سفرا؟
ما أدري والله، على حسب حاله. قال هل هو مكوث دائم أو يذهب ويأتي يقضي حاجة ويرجع، يختلف حاله، لكن أنا جبت إجابة عامة وينزلها على حاله.
أحسن الله إليكم الشيخ. بالنسبة لسؤالها الثاني، تقول عندهم يصلون بعد العشاء 10 ركعات وقبل الفجر كذلك 10 ركعات، تقول هل هذا الفعل صحيح يا شيخ؟
يصلون قبل
بعد العشاء 10 ركعات تراويح ثم في آخر الليل 10 ركعات.
الأمر في هذا واسع، وهذا نعم. ما يعرف في كلام العلماء بالتعقيب.
نعم.
وهو الفصل بين التراويح والقيام، بين صلاة، يجعلون صلاة القيام جزئين، صلاة في أول الليل ركعات ثم يرجعون ويعودون ويصلون عددا من الركعات أيضا.
نعم.
لا حرج في هذا، وقد يستدل لمثل هذا بما جاء فيما يظهر من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. كونه قالت صلي 4 و4 هذا فيه أنه فصل بينهما، وأنها أن هذه الأربعة الأولى يعني قد تختلف عن الأربعة الثانية بفاصل.
نعم.
وإلا لكانت قد صلى 8، لأنه صلىها ركعتين كما جاء بيان في سائر الأحاديث، وليست 4 متصلة.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. فالأمر في هذا قريب، وإذا صلوا عددا من الركعات في أول الليل ثم انصرفوا وعادوا لصلاة بقية القيام فأرجو أن يكون ذلك لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. الشق الثاني من سؤالها أعود إليه بعد هذين الاتصالين. الأخت محمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير. أنا حبيت أسأل، اشتغلت عندنا شغالة لأختي.
نعم.
وأثناء فترة مكوثها عندنا فقدنا نقود وحليب.
نعم.
أعطناها رواتبها وأمسكنا براتبها.
نعم.
لعلها ترجع يعني ما أخذت.
نعم.
ولكن عند فترة أرادت السفر لبلادها ولم يكن المبلغ موجود في عندي. فطلبت منها أختي أن تعطينا العنوان.
نعم.
حتى نصل فيما بعد لها يعني. لكنها رفضت وسافرت لبلادها غادرت.
نعم.
أخذت أبحث أنا طبعا على أساس الأوراق البنك التي كانت ترسل عليه.
نعم.
لم أجد سبحان الله إلا قبل فترة يعني قبل يمكن 2 أو 3 أيام. فأرسلت لها المبلغ كامل، لأني بصراحة كنت يعني مرة يعني نخاف من الله سبحانه وتعالى ونبغى نرجعه إذا أخذت لنا شيء فهو في ذمتها.
نعم.
المهم إني أرسلت المبلغ في الحساب اللي كانت ترسل عليه أموالها.
نعم.
فالسؤال، هل علي ذنب باقي؟ هل يلحقني شيء؟ مع العلم أنه يعني ناس حولين يقول يمكن المبلغ أنه ما يصلها، يمكن هذا السنة ترسل لأهلها وأختها ولا تدري. مع العلم أني اجتهدت يعني أبحث عن رقمها ما وجدته.
طيب.
ما وجدت إلا رقم البنك اللي كانت تحول عليه من سنة، فأرسلت المبلغ، هل علي شيء؟
طيب تسمعيني الإجابة أختي محمد.
طيب سؤال ثاني في العقيدة لو سمحت. أخي كان ملتزم وفجأة تحول إلى المذهب الأحمدي أو القدياني، فما الواجب؟ مع العلم أنه
من هو مصر هذا من لحظة
هل أبلغ عنه؟ أنا لا أدري كيف أتصرف يعني.
لحظة أم محمد، أعيد السؤال ثانية، من هو؟
أخي كان ملتزم
سبحان. نعم.
الله، وفجأة تحول إلى المذهب الأحمدي أو القدياني.
نعم.
كيف؟
نصحنا لمدة
نعم لحظة أختي محمد،
وما أدري أنا هل لحقنا ذنبي يعني لازم
أم محمد أم محمد أم محمد
ما أدري كيف نتصرف معها.
أم محمد لو تكرمتي، كيف تحول؟ أيوة. كيف تحول تقولين؟ يعني ماذا لاحظت عليه؟ ما الذي حدث؟
نعم هذا كنت يعني أريد أن أكلم أحد مسؤول لأن هذه ذمة يعني.
طيب شو كيف تواصل معك؟
كانوا في المنطقة الغربية هم، وهناك من يقومون أظن من الباكستانيين أو الهنود، ما أدري يعني كيف.
شو أختي أنت هنا في السعودية ولا لا؟
أيوة نعم نعم في السعودية.
نعم هي في السعودية شيخ. طيب أختي تتواصلين مع الشيخ خالد بإذن الله تعالى، وأرسلي رسالة قبل ذلك، وأخذي الآن الرقم من الإخوان في الكنترول وسيناقشك الشيخ في هذا في السؤال الثاني تحديدا. شكرا لك يا أختي محمد. الأخت آمال من ليبيا، تفضل يا أختي آمال.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن نسأل شيء؟
نعم تفضل يا أختي أمل.
شيخ فيه دم ينزل معايا قبل الدورة بيوم أو اثنين.
نعم.
وشيء بسيط جدا يعني مش متواصل يعني مش متصل. شيء بسيط وبعدين معاش ينزل معايا مرة أخرى. يعني شنو حكمة؟ هل نعتبره من دم الحيض وما نصيمش وما نصلي أو ما نعتبرش من دم الحيض ونستنى لعندي يجي دم الحيض
صريح
ونفطر.
أختي
نعم.
أختي هل راجعتي طبيبة أنت مختصة في هذا وسألتيها عن حالتك؟
لا والله يا دكتور أنا صارت معايا مدة شهرين بس يعني شهر رمضان الشهر اللي قبل رمضان.
طيب تسمعين توجيه الشيخ أختي أمان، تسمعين الإجابة بإذن الله. شكرا لك يا أختي أمان. طيب شيخ الأخت فاطمة من المغرب تبقى لها تقول عند دعاء الإمام في القنوت تقول هي دائما تقول آمين حتى أثناء تمجيد الله سبحانه وتعالى.
يصلح هذا أن يكون في التمجيد لأن التمجيد دعاء.
نعم.
فلو قال آمين في مثل قول اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، فإذا أمن على هذا فلا حرج لأن هذا من الثناء على الله عز وجل وهو نوع دعاء، الدعاء يكون بالثناء ويكون بالسؤال والطلب.
نعم.
فإذا أمن على هذا فهذا أقرب إلى ظاهر ما يفعله الداعي في في موافقته لمن يدعو.
نعم الحمد لله. الأخت محمد من السعودية شيخ سؤالها الأول وهو يحدث كثيرا مع كثير من الأخوات ثم يندمن بعد ذلك، تقول عملت عندها عاملة في منزلهم أخذتها من أختها، تقول أثناء ذلك فقدنا نقودا واتهموها بأنها هي من أخذت هذه النقود وطلبوها بإرجاعها لكنها أصرت بأنها لم تأخذ شيئا، تقول أعطيناها رواتبها وأبقيت عندي راتبين، تقول قررت أن تسافر ولم يكن عندي المبلغ، سافرت تقول بحثت عن البنك الذي ترسل عليه حاولت أن أتواصل معها لم تتمكن، أخيرا وجدت حسابا بنكيا كانت تحول عليه هذه العاملة المنزلية رواتبها، تقول فحولت عليه هذين الراتبين، تقول الآن هل برئت ذمتها يا شيخ؟ تقول هل يلحقني شيء؟
هي هربت منهم.
لا ما هربت، انتهى هم الذين سفروها يا شيخ.
طيب لماذا لم يعطوها؟
تقول ما كان المبلغ متوفرا عندي وهي أبقته في البداية حتى تعيد ما سرق.
يعني هي سرقت منهم شيئا؟
هي تتهمها بأنها سرقت.
لا يجوز، لا يجوز أن يحبس مالها بناء على التهمة. نعم. إذا لم يثبت. ولذلك أقول يعني لأصحاب الأعمال لا يوقع أنفسهم في مثل هذه المضايق التي قد لا يستطيعون الخروج منها بأن لا يستطيعوا الوصول إلى أصحاب الحقوق، فلذلك يجب أن لا تظلم وأن تعطي العامل أو العاملة حقها، فهذا أبرأ للذمة وأسلم للإنسان. ولو قدر أنه فعلا هو الذي سرق وأنت لم تتبين فإنه كونك تكون أنت الطالب أفضل عند الله عز وجل ولك من أن تكون المطلوب في شيء لم يثبت عليك أو لم يثبت عندك ولم يثبت على من تدعي عليه. التصرف هذا أقل ما يكون.
نعم.
يعني إذا حولت على الجهة وكتبت إن هذا مبلغ مستحق لفلانة.
نعم.
لعله تبرأ ذمتها بذلك.
نعم الحمد لله.
لكن لو جاء يوم من الأيام أو التقتها أو أرسلت إليها وإني لم يصلني مبلغ فيجب عليها لا تبرأ الذمة بمثل هذا إذا لم تتحقق الوصول.
نعم الحمد لله. الأخت أمال سألت عن الدم الذي يكون معها شيخ قبل الدورة بيوم أو يومين هل يؤثر على صيامها وصلاتها؟
الدم؟
نعم
الدم هو الدورة. نعم. إذا كان خرج دم
تقول قبل موعدها يا شيخ
إذا خرج دم صريح.
نعم.
يسيل فهذا حيض ولو تقدم على وقته.
نعم الحمد لله. أحسن الله إليكم. أنتقل لسئلة الإخوة يا شيخ التي وردت إلى حساب البرنامج. هنا أحد الإخوة يسأل شيخ ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم حاذوا بين المناكب والأقدام، يقول هل هي الملاصقة بين الأرجل والاشتباك أم ماذا؟
حاذوا أي سووا.
نعم.
المحاذاة هي المسامتة والمقاربة.
نعم.
والتسوية بين المناكب والأقدام بحيث يستوي الصف، لأنه طريق تسوية الصف هو المحاذاة بالأكتاف في أعلى البدن وبالأقدام في أسفله.
نعم.
ولا يلزم من هذا الالتصاق الذي يكون فيه مضايق، إنما التراص بأن لا يكون هناك فجوات.
نعم.
والملاحظ أن الناس في هذا على نوعين، نوع يلتصق بمن جواره حتى قد يضايقه، والنوع الثاني يتباعد حتى يمكن أن يصف رجل بين الرجلين في الصف، وكلاهما خطأ. إنما المقصود به التقارب والتراص الذي يحصل به تسوية الصف. وما جاء عن أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كان يلزق أحدهم قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه، فهذا لتسوية الصف، وليس هذا في كل الصلاة، إنما هذا لتحقيق المساواة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وكان يتعاهدها في أصحابه. فهذه الصفة التي يتحقق بها المطلوب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم.
أحسن الله عليكم شيخ. الأخ حسام من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أسمع عندي سؤال.
تفضل تفضل.
زوجتي تحبل، صار لها 3 سنوات تحبل في رمضان.
نعم. طيب
ماذا يجب عليها؟ هل يجب عليها أن تصوم وتقضي هذه فترة الصوم برمضان؟ وهل يجب عليها زكاة الفطر؟
طيب بقي شيء أخي وسام؟
شكرا جزيلا.
شكرا لك، شكرا. الأخت أم خالد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير. عندي مجموعة من الأسئلة.
يلا أم خالد الأول.
ما المشروع في ليلة القدر؟ هل هو التهجد أو قراءة القرآن أو الصدقة؟
نعم.
والسؤال الثاني، عندما أرجع إلى بلدي مثلا أهلي في الرياض وأرجع ومكان إقامتي الدمام، هل في طريق الرجوع يحق لي الترخص برخص السفر؟
أها. طيب.
وعندما يجد الإنسان مالا فيعرفه فلا يحضر له أحد يأخذه، هل يكون من نصيب الذي وجده أم يتصدق به؟
نعم. طيب.
ولو كنت في الحرم مثلا وفي صلاة الجمعة أذن الإمام، هل أصلي؟ أشوف ناس يصلون، هل أصلي؟ والسؤال الثاني، هل إذا خلصت من الصلاة وأنا على السفر أصلي العصر مع الجمعة بعد الجمعة وأقصرها؟
نعم.
والسؤال الأخير، عندما يسب أحد من الصحابة أو زوجات النبي وكذا أتضايق يعني وأبكي ويجيني حزن أكثر من اللي أشوفه في سوريا أو في فلسطين، وأجلس أدعي وأبكي، هل علي اسم أني ما أتضايق للمسلمين اللي في سوريا وفي فلسطين؟
طيب.
أكثر من هذا.
واضح. شكرا لك يا أم خالد. شكرا وإياك. شكرا. شيخ الأخ حسام من العراق، وزوجته ثلاثة رمضانات تكون حاملا، يقول هنا هل يجب عليها شيخ أن تصوم أم تفطر أم ماذا وتقضي؟
يجب عليها الصيام إذا تمكنت من الصيام، كونت وافق حملها.
نعم.
رمضان ويشق عليها الصوم لأجل الحمل، ففي هذه الحالة يجوز له الفطر، ولكن متى ما وضعت إن شاء الله تعالى وقويت على الصيام تقضي ما عليها من رمضان.
نعم. ليس عليها إلا القضاء.
ليس عليها إلا القضاء. طيب. على الصحيح، وبعضهم يقول عليها القضاء والإطعام.
نعم.
بناء على أنها فطرت لأجل الحمل خوفا على ولدها.
نعم.
يعني بعضهم يفرق بينما إذا كان الفطر خوفا على نفسها أو خوفا على ولدها أو خوفا على نفسها وولدها، هذه 3 أحوال بعضهم يفرق بينها.
نعم.
في إيجاب الإطعام فيما إذا أفطرت خوفا على ولدها أو خوفا على نفسها وولدها.
نعم.
والصواب أنه إن أطى الإطعام ليس واجبا إنما مستحب، وإنما الواجب هو القضاء في كل هذه الصور.
أحسن الله إليكم. وبالنسبة للشيخ، لمن لم يصم رمضان لعذر، هل تجب عليه زكاة الفطر؟
الظاهر نعم تجب.
نعم.
يعني من لم يستطع الصيام لعذر إما لمرض أو لسفر وعليه القضاء فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
أحسن الله إليكم. وسؤال الأخت أم خالد الأول عن المشروع في ليلة القدر، الأفضل الشيخ تقول الصدقة قراءة القرآن، أما الأفضل الأعمال الشيخ؟
أفضل الأعمال يعني القيام، لأن هو الذي جاء فيه الفضل والتخصيص، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والدعاء لقول عائشة يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أقول، قال أقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالدعاء له مزية في تلك الليلة. قراءة القرآن هي من الأعمال المباركة في كل ليالي رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان يعارضه القرآن، فأيضا قراءة القرآن هذا من الأعمال الصالحة التي تعمر بها تلك الليلة. الإحسان والإنفاق والصدقة أيضا من الأعمال الصالحة التي تكون في ليلة رمضان، لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه، يعني في بسبب هذه المجالسة وهذه المعارضة للقرآن في كل ليلة. هذه الأعمال التي يمكن أن يقال ورد بها النص، وماذا ما عدا ذلك من الأعمال الصالحة من تسبيح وتحميد وذكر واستغفار وسائر أوجه الخير، هو مما يندب إليه. لكن هذه هي الأعمال الخاصة بليلة القدر: القيام، الدعاء، قراءة القرآن، الإحسان.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني تقول إذا كان أهلها في الرياض وهي تقيم في الدمام وزارت أهلها، هل لها أن تترخص برخص السفر شيخ؟
هي كأنها قالت في الطريق
أو في الطريق شيخ.
نعم هذا السفر. نعم فلها أن تترخص.
ولو كان هنا يا شيخ.
وإذا كانت قد انتقلت إلى منطقة أخرى وأهلها في منطقة، فالعبرة بمكان إقامتها لا بمكان إقامة أهلها، فتكون مسافرة حتى لو جاءت إلى أهلها.
نعم الحمد لله. من وجد مالا يا شيخ وعرفه ولم يجد صاحبه، تقول هل يتصدق به أم يكون من نصيبه له الحق في أخذه؟ لقطة مثلا.
ما فهمت.
مال، وجدت مالا يا شيخ في طريقها، فحاولت أن تتوصل لصاحبه لم تجد، تقول هل أصبح لي يا شيخ
المال؟
نعم، أن تأخذه أم تتصدق به الأولى؟
هو لقطة.
نعم.
وإذا كان لقطة فتعرفه سنة، فإذا لم تعرف صاحبه فهو لها.
نعم.
وإن شاءت أن تتصدق به فهو لها أن تتصدق به، لأنه ملكته بعد سنة. لكن إذا جاء أحد وادعاه وقال هذا المال لي وبعد التعريف بسنة، فإنه لا حرج، فإنه يجب عليها أن ترد عليه المال ولا حرج في إنفاقه وصرفه بعد السنة. لكن لو طالب به أحد وأثبت أنه له وجب دفعه إليه.
نعم يا شيخ. من وجد مالا مثلا وهو يعرف بأنه لن يستطيع أن يعرفه سنة، هل يأثم فيما لو تركه يا شيخ ما أخذه؟
لا يأخذ، إذا كان يعرف أنه لن يقوم بما يجب فلا إثم عليه
إذا ترك،
لأنه نعم. إن أخذه ثبت في ذمته هذا المال ووجب عليه حقوقه.
نعم.
فإذا كان لا يستطيع فلا يأخذه، لكن ينبغي أن يخبر عن المال أو يفعل أي وسيلة لحفظ هذا المال.
نعم.
فإذا لم يستطع وكان يخشى إن أخذه أن يضيعه فلا يجب عليه أخذه.
الحمد لله. السؤال الرابع الشيخ تقول أحيانا في الحرم تلاحظ أنه بعد الأذان الأول يوم الجمعة يقوم الناس يصلون ركعتين، فعلهم هذا يا شيخ؟
هذا فعلهم مبني على ما جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة، وهذا القول النبوي جاء في الأذان المعهود والإقامة المعهودة. لكن من أهل العلم من أخذ هذا حكم لهذه الركعتين التي بعد الأذان الأول يوم الجمعة من هذا الحديث، فإذا صلى ركعتين بناء على هذا الحديث فلا حرج إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. وإذا كانت في الحرم يا شيخ وهي على يعني تنوي السفر، هل لها أن تصلي العصر يا شيخ
جمعة؟
بعد صلاة الجمعة قصرا؟
الجمع مع الجمعة أكثر العلماء على أنه غير مشروع، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة.
نعم.
خلف في ذلك الشافعي رحمه الله، ورأى أنه الجمعة يجوز أن يجمع إليها العصر، والذي يظهر والله أعلم أن الجمعة خاصة في صلاتها ووقتها وصفتها فلا تلحق بالظهر فلا يجمع مع الجمعة عصرا. هذا الأقرب إلى الصواب. ولو أن أحدا أخذ بالقول الثاني أو فعل ذلك بناء على ظن أنه يجوز فلا حرج عليه إن شاء الله.
الحمد لله شيخ. نصف دقيقة الأخيرة هنا, إحدى الأخوات قرأت تقول: سعادة مفجعة أن نموت ونحن لربنا ساجدون. هذه المقولة يا شيخ
تقصد أنها مفجعة من حيث أنه موت فجأة يعني؟
نعم.
ولكنها يعني خاتمة حسنة.
نعم.
وتغليب الجانب الإيجابي في هذا وهو موت الموت الإنسان على عبادة وطاعة بهذه نعم. الصورة بالتأكيد أنه أولى من ملاحظة موت الفجأة. فالموت يأتي بغتة في غالب أحوال, حتى المريض لا يدري, قد يمتد مرضه لسنوات. وأسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم. إذا مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت. أنا أعتذر لجميع الإخوة والأخوات الذين أرسلوا ولم نتمكن من طرح أسئلتهم لضيق الوقت, لكن بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة سيتم عرضها على أصحاب الفضيلة. شكر الله لكم صاحب
الفضيلة. بارك الله فيك على السهلة.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. شكرا للزملاء. استودعكم الله وتقبل الله منا جميعا صيامنا وقيامنا, والسلام عليكم ورحمة الله. فللعلماء